الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لماذا يزنون أهل السنة والجماعة أعمال الناس؟ لذا نعم الكتاب والسنة ثم الإجماع المنضبط. نعم، في هذا توزن أعمال الناس، هل هي من السنة أم من غيرها، هل هي من الإسلام أم من غير الإسلام، وهذا الميزان يحتاج إلى علم، فلا يستطيع أن يزن الناس إلا من تعلم وعرف العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة ذكرها بعض إخواننا نسينا أن نقرأها أمس، وهي نص كلام الإمام أحمد رحمه الله في الإجماع، قال: من ادعى الإجماع كذب، وما يدريك لعله في اختلاف. فالإمام أحمد يقول يصعب ادعاء الإجماع، لأنه ما يدري الإنسان أن يكون هنالك اختلاف. قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما زال يعدد طريقة أهل السنة في العمل، قال: ثم هم مع هذه الأصول، أي التي مرت، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي ليس على الهوى. فالخوارج لما خرجوا عن علي بن أبي طالب هم أرادوا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لكن على غير مقتضى الشريعة، فانزلقوا في منزلق خطير. والمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وماذا يريدون به؟ يريدون به الخروج على ولاة الأمور، تكفير ولاة الأمور والخروج عليه. وهكذا جماعة الفساد التي كان يسميها الإمام الوادعي جماعة الفساد، جماعة الجهاد هذه التي يسمون أنفسهم، هم يقولون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن نهيهم عن المنكر تقتيل المسلمين، نعوذ بالله من الشر. ولذلك قيد شيخ الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة بضابط الشريعة على ما توجبه الشريعة. مسألة: هل يجوز أن يأمر بالمعروف من لم يعمل به، وينهى عن المنكر من يرتكبه، من يرتكبه؟ يعني الصحيح أنه يجوز، لكن الإنسان يتحرى ألا يأمر بالمعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر ويأتيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ خاطب الله مجموعة من بني إسرائيل بهذا، وقال لهم أفلا تعقلون، أي هذا ليس من العقل أن تقول للناس افعلوا الخير وتتركه، واتركوا المنكر وتعمل به. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. وحديث أسامة بن زيد أن الرجل يأتي يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى فيجتمعون عليه أهل النار: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، نسأل الله السلام. فمن العلماء من يقول أن هذا شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي لا تأمر إلا بمعروف أنت تعمله، ولا تنهى إلا عن منكر أنت مجتنب له. فيقولون: الذي يشرب الخمر لا يجوز أن يقول لشاربين الخمر لا تشرب الخمر، والذي لا يصلي لا يجوز أن يأمر بالصلاة، وعاق والدي لا يجوز أن يخطب في البر، بر الوالدين. فطائفة من العلماء يقولون هذا. والصحيح أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن لم يعمله، كما قال مالك وجماهير العلماء، لأن الذي يأمر بالمعروف إذا كان المعروف واجب عليه واجبان: الواجب الأول أن يعمل هذا المعروف، أليس كذلك؟ إذا كان واجب، واجب عليه أن يعمل، والواجب الثاني أن يأمر به. فإذا ترك واجبا وهو العمل فلا يترك الواجب الثاني الذي هو القول. وغالبا الذي هذا حاله ما يوفق، يعني يأمر الناس بشيء ولا يأتي به إلا في بعض المستحبات، في بعض الأشياء تحصل. وهكذا الذي يعمل المنكر واجب عليه أن يترك المنكر وأن ينهى الفاعلين عن المنكر أن يفعلوا، الفاعلين للمنكر أن يفعلوا ينهاهم. فإذا ترك واجب لا يترك الواجب الثاني، وهذا هو الصحيح في المسألة. لكن على الداعي إلى الله أن يحسن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فنسأل الله أن يرحم ضعفنا، نحن ضعفا، نسأل الله العون. إنسان يحاول أنه يعمل بالخير كله ويترك المنكر كله، لعل الله يوفقه في الأجور عند القول ويجعل الناس يقتدون فيحصل له أجور من اقتدائهم. جلس يا عمد. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه الفقرة فيها طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يطيعون ولاة الأمور وإن كانوا ولاة الأمور عصاة. فهل يجوز أن نعصي ولي الأمر العاصي؟ هل يجوز؟ الجواب لا. لو كان معنا ولي أمر سارق يزني يشرب الخمر ظالم وهو مسلم وجبت طاعته، إلا في معصية الله، في الأمر الذي يأمر بمعصية الله لا يطاع، ويطاع في بقية الأمور ولا يخرج عليه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر على أثرة منا، إلا أن نرى كفرا بواحا معنا فيه من الله برهان. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: إنها ستكون بعد أثرة، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اعطوهم الحق الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. ما معنى أثره؟ أن ولاة الأمور يؤثرون بأموال بيت المسلمين أقربائهم وحاشيتهم ويمنعون كثيرا من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى طاعتهم، ونسأل الله حقنا منه لا نخرج عليهم، وهم نعطيهم حقهم من الطاعة. فأسلم منهج هو منهج الإسلام، منهج أهل السنة، ما يجلبون على الناس الشر. أما هذه الأيام أظن الناس كلهم قد جربوا ثمار الخروج على ولي الأمر، ما عاد يحتاجوا أدلة، العقلاء منهم ما يحتاجوا أدلة، الأدلة في الشوارع موجودة. ابتلاء من الله، ابتلانا بسبب الخروج على ولاة الأمور. كم صاح أهل السنة بحت وشحبت أصواتهم وهم يتلون الآيات والأحاديث بتحريم الخروج على ولاة الأمور. قلنا لك في دروس مضت أن السبئية لما حرقهم علي بن أبي طالب كان أحدهم يجيد بنفسه ويرمي بها ويقول والله ما زدنا بك إلا إيمانا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. والأخوان المسلمون هكذا عمي، هم يظنون الآن أنهم في فترة المحنة وستأتي فترة الخلافة، هكذا إبليس لعب عليهم. قل لك هذه محنة، هذه إرهاصات مثل ما كان الرسول في مكة، وهم الآن ينتظرون عهد المدينة. لا إله إلا الله، ما أشد الخروج. كم تقرأ في تاريخ الخوارج تعجب، قصة ذلك شبيب وقصة الذين قاتلهم الحجاج، وكم تتعجب. بعضهم خاض 70 معركة، 70 معركة، فأنهم قالوا في شبيب ما استطاعوا عليه البتة إلا أن فرسه غار في البحر، كان هنالك جسر يمر على البحر فغار فيه، فلما قتل طلب الحجاج أن يأتوا بقلبه، يشق على قلبه ويأتوا به، ينظر هذا القلب كيف كان، فضربه في الأرض ضربة قوية فطار حتى يعني وصل إلى فوق رأسه ارتفاعا من شدته وقوته، ذكر هذا ابن كثير وغيره. فأعوذ بالله، يتجلدون للباطل. بل حتى غزالة تلك زوجة جاهدت أو قاتلت مع الخوارج، أسد علي وفي الحروب نعامة، ذكروا هذا في الحجاج، فتخاء تهرب من صفير الصافري، هلا برست إلى غزالة في الوغى، ذكروا هذه الأبيات، ذكرها ابن كثير وغيره. فهكذا الخوارج ما يفقهون، وأسعد الناس هم أهل السنة، لكن من يعرف منهجهم إلا من وفقه الله. فأهل السنة سلم وسلام ورحمة وخير للإسلام والمسلمين، دعوة أهل السنة رحمة للحاكم والمحكوم، ما يريدون من الحاكم حكمه، يحبون له الاستقامة، فإن ظلم صبروا عليه ونصحوا كما سيأتي بالمعروف. قال ويرون إقامة الحج، كانوا يرسلون أميرا في الحج كما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر في العام 9، يكون أمير الناس في الحج يقتدون به ويمشون معه ويأمرهم وينهاهم، فواجب على المسلمين طاعته. والجهاد، إذا رفع الجهاد من ولي الأمر وإن أمر عليهم رجلا فاسقا وما زال مسلم يطاع. والجمع أي صلاة الجمعة، لو صلى أمير المؤمنين بنا والولي أو المولى من ولي الأمر كالمدير وكالمحافظ ولو كان فاسقا ولو كان يشرب الخمر نصلي بعده ما دام على الإسلام، وله وزره وللمحسنين إحسانهم. والأعياد أي يخرجون يصلون معه مع الأمراء. والأمراء يطلق على الأمير الأكبر الذي هو والي المؤمنين، وعلى نوابه المحافظون على المحافظين والمدراء، حتى عاقل الحال لو أنه نصبه ولي الأمر يعتبر من ولاة الأمور، يسمع له ويطاع في غير معصية الله. أبرارا كانوا أو فجارا، أبرار جمع بر وهو كثير الطاعة، فجار جمع فاجر وهو كثير المعاصي. فأهل السنة يعتقدون طاعة ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا ما داموا على الإسلام. سؤال: لو حكم المسلمون حاكم كافر والمسلمون لا يستطيعون الخروج عليه، أي يعرفون أنه لو خرجوا عليه حصدوا الأخضر واليابس وحصد الأخضر واليابس، هل يخرجون عليه؟ لا يخرجون عليه حتى يتوفر شرط القدرة، هذا في الكافر. وما أجمل تلك الكلمة التي قالها العثيمين رحمة الله عليه، قال: كيف تخرج يخرج عليك، يعني يقاتلك بالدبابة والمدفع وأن تخرج له بسكين المطبخ، كما خرجوا الثوار من الإخوان المسلمين، أحسن ما يقال لهم أثوار، وأظن لو قلنا لهم أثوار ظلمنا الأثوار، أثوار طيبة من الأنعام فيها خير تحرث الأرض. فخرجوا قالوا: نقاتل بالصدور العارية، أي عارية هذه؟ الله المستعان، أفسد العباد والبلاد. نسأل الله السلام. قال: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، الفقرة التي بعدها، ويحافظون على الجماعات. قد يراد، قد يفهم أن شيخ الإسلام أراد جماعات الصلوات، فهذا من معتقد أهل السنة أنهم يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة مع جماعة المسلمين إلا من عذر، فيحافظون على شروطها وأركانها وواجباتها ويؤدونها في المساجد، ويحرصون على أن تؤدى في أولها مع المسلمين، وأهل السنة على ذلك. وقد يفهم أن شيخ الإسلام أراد الجماعات، أي اجتماع المسلمين، وأهل السنة رحمهم الله على هذا، على هذا السلف الصالح على هذا، يحافظون على الجماعة، فربما يصبرون ويتآخون ويتآلفون ويغض بعضهم الطرف عن بعض في مسائل طفيفة من أجل الاجتماع، هذا بين أهل السنة، إذا كان الخلاف يصبر عليه وليس من أصول الدين، فأهل السنة على هذا، ويجب علينا أن نطبق هذا فيما بيننا، نحاول نلم الشمل، فإذا سمعنا من أخينا شرا نحجمه ما ننشره، ونبذله النصيحة ونستره وندعوه إلى الرجوع إلى الله سبحانه ونرفق به. لا تعين الشيطان على أخيكم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء هم أهل السنة، رحماء فيما بينهم كما وصفهم الله، ويدينون بالنصيحة للأمة، يتناصحون ويعتقدون أن النصح واجبا، أن النصح واجب عليهم للأمة جميعها، كما في حديث أبي رقي: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأهل السنة ينصحون أنفسهم فيما بينهم، وينصحون ولاة أمورهم من العلماء والأمراء بالضوابط الشرعية، يأخذونهم إذا استطاعوا سرا، العالم والأمير. هل يصلح أن ننصح ولي الأمر من على المنبر؟ ما يصلح هذا، هذه طريقة الخوارج. فأهل السنة يقولون: ننصح ولي الأمر سرا. قد يقول قائل: ما نستطيع نصل إليه، نصل إليه، كيف الجواب عليه؟ كيف نجيب على هذا؟ يقول لك: من يوصلنا إلى ولي الأمر عنده الحرس والحشم والخدم؟ نعم إن لم يستطع ما هو مكلف، ما هو مكلف. ورحمة الله على الإمام الواجعي كم راسل ولي الأمر في تلك الأيام، حتى لما اشتدت عليه الأمور أخرج بعض الورق بخط الإمام الواجعي، قال قد ناصحني الواجعي رحمة الله عليه، كان محتفظ ببعض الورق وأخرجها لبعض مشائخ البلاد، فأهل السنة نصحه. وهكذا العلماء ما يشهرون، العلماء هم من ولاة الأمر، يعني يحصل خطأ قال نشهر بهم ونصد الناس عن دعوتهم، فالعالم تدخل له وتنصحه برفق ولين وبحب للخير وتواضع. ما يجوز غيبة العلماء ولا الأمراء ولا غيرهم، لكن غيبة الأمراء والعلماء أشد. ويعتقدون معنى قوله قال النصيحة للأمة أي جميعا، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، من حديث من هذا؟ من حديث أبي موسى عند من؟ متفق عليه أخونا، يقول متفق عليه، متفق على هذا الحديث عن أبي موسى متفق عليه. قال شيخ الإسلام ويعتقدون معنى قوله أي المعنى الذي في هذا الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. انظر إلى هذا المثل الطيب، ائت لك بقلاب أو خمسة أو عشرة من البلوك وضعها في مكان متراكمة، ستكون قوية أم ضعيفة؟ ضعيفة، يستطيع الطفل يأتي ويقلب حجر بعد حجر هكذا، لكن ائت بالأسمنت وأتي بالبناء واضرب الجسور وابني عليها واسقف، كيف سيكون البناء؟ في قوة بإذن الله عز وجل يكون قويا. وهكذا المؤمن للمؤمن، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الإنسان يعبد أخاه ويرحم أخاه. ما أفضل ما عمله الأشعريون، إن الأشعريين إذا أرملوا أو غزوا أو كانوا في المدينة جمعوا طعامهم فقسموه بالسوية، هم مني وأنا منهم، لا إله إلا الله، صفة عظيمة في أهل اليمن من الأنصار. يجمعون طعامهم، لو أنك أخذت أموالا وأعطيت أخاك كنت محسن، كنت محسنا. لكن انظر إلى هذه النكتة الفقهية العظيمة التي عند الصحابة من أهل اليمن في ذلك العصر، يفهمون أن الفقير إذا علم أنه أعطاه الغني بشيء سيحصل له شيء في نفسه، لكن كل يأتي بماله، أنت عندك قليل ائت به إلى مكان كذا، عندك كثير ائت به إلى مكان كذا، الذي ما معه لا يأتي بشيء، ثم أحدهم يقسمه بينهم بالسوية. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم مني وأنا منهم، هؤلاء الأشعريون رضي الله عنهم. من منا هذا حاله؟ يتفقد أخاه ويحسن إليه ويواسي من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والله هذا ينفعك الله عز وجل به يوم القيامة، إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. كان بعض السلف يتتبع ديون إخوانه، يذهب إلى أناس ويتلمس من أين يستدين إخوان، فيخبرون من عند فلان، فيذهب يقول كم عند فلان، يقول عنده كذا وكذا، فيقضي ويقول أسألك بالله لا تخبره من قضى عليه دين، فيمشي. فذاك يأتي يسدد، قال قد قضي عنك، قد قضي عنك. وما هي القصة المشهورة عن زين العابدين بن علي لما مات؟ ما وجدوا من يذكر لنا؟ نعم وجدوا بعد موته أنه كان يتصدق على جملة وعدد كبير من الفقراء والمساكين، وما عرفوه إلا بأمرين: لما مات قطعت الصدقة على هؤلاء، فعرفوا أن عندما قطعت عليهم أنه كان ذلك الذي ينفق عليهم. فلما غسلوه وجدوا آثار الحبل الذي كان يحمله، ذكروا أنه كان ينظر إلى الفقراء والمساكين فيأتي بالليل ويحمل لهم، فيطرق الباب ويقول اخرجوا لما خلف الباب ويهرب، فيخرجون ويجدون ما يسر الله سبحانه. أين هذه الرحمة التي بيننا؟ بعضنا لا رأى أخاه فقير يقول هذا يستاهل، ذنوبه جعلته فقيرا، لو رحمه الله لأغنى، وهكذا الله المستعان. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا إذا سمعت الناس يغتابون أخاك ادفع عنه ما تؤذيه. نحن إخوة، كنا في المشرق أو في المغرب، كنا من العرب أو من العجم، ما دام الكتاب والسنة يجمعنا نحن إخوة. والله نأسى ونتأسى ونأسف على من لم يعرف الأخوة لإخوانه. وأهل السنة عند الفتن يجب أن تزداد أخوتهم، إي والله يجب أن تزداد أخوتهم، حتى أنك تسمع كلمات من بعض إخواننا، حتى من بعض الدعاة تتألم والله. فيجب علينا أن ندعو إلى الوحدة الإسلامية وإلى الأخوة في الله عز وجل ومن أجل الله. ما يفرق بيننا حدود ولا تشاطير ولا تقاسيم الغرب، أنت أخي وأنا أخو، كن من العرب أو من العجم، كن من السند أو من الهند، إنما المؤمنون إخوة. قال: وشبك بين أصابعه، ليعرفنا أن التشبيك بين الأصابع قوة، فإذا كانت منفردة تكون ضعيفة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين، هذا مثلهم في توادهم، المؤمن يود المؤمن، بينهم مودة، بين المودة فيما بيننا قليلة إلا من رحمه الله. بعضنا في مدرسة واحدة وفي دار واحد، متهاجرون سنوات، يظن ذا سني وذا معتزلي، كل ما لسنة. شيطان قالك يا فلان، قال هذا مجروح عندك، مجروح عند الشيطان، الشيطان يجرح المؤمن وأنت صدقت الشيطان، كيف مجروح؟ من الذي جرحه؟ وأين نحن من فقه الصحابة رضي الله عنهم؟ إذا كان يحصل بينهم شيء يتعاطفون ويتراحمون ويعتذر ربما المظلوم قبل الذي ظلمه: يا رسول الله والله ظلمته، هكذا قال أبو بكر لعمر: يا رسول الله والله ظلمته، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، عاد مباشرة، ما قال انتظر اليوم الثاني وهؤلاء ما شأني وشأنهم وأنا الصديق، لا، ما قال هكذا: أغضبتكم يا إخواني؟ قالوا: لا عليك، لا عليك، فارتاح واطمأن. في توادهم وتراحمهم، المؤمنون بينهم رحمة، وأهل السنة أحق بهذا. فيا أيها الإخوة، يجب علينا أن نتراحم، ما أحد سيرحمك، أنت سني اعتقد أن ما أحد سيرحمك إلا إن شاء الله، حتى زوجتك لو تخالفك في المنهج والله ما ترحمك، أبوك لو يخالفك في المنهج ربما تذهب رحمته، أخوك، قريبك، الشارع كله يمقتك ويستهزئ بك، وما تسلم من أخيك، ما ينبغي هذا، لابد من التراحم. الراحمون يرحمهم الله، وتعاطفهم، وأيضا من صفاتهم أنهم يتعاطفون، كل واحد يعطف على الآخر. كمثل الجسد الواحد، هكذا المؤمنون وهكذا أهل السنة. كمثل الجسد الواحد، يشتكي أخوك في أقصى بلاد الله تحزن له، يحصل له شيء تفرح له، أليس كذلك؟ هاي نحن من هذه الأخلاق، نسأل الله أن يؤدبنا وأن يجعلنا من المتخلقين. إذا رأيت ربك سبحانه وتعالى أنعم على أخيك نعمة ووقع في نفسك شيء، فراجع نفسك، أي نعمة؟ نعمة طلب العلم، نعمة الحفظ، نعمة مال، نعمة زواج. أما إذا أنعم الله على أخيك يقع في نفسك شيء، هذا في نقص في الأخوة وفي نقص في الإيمان. إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، الأصبع الصغيرة هذا التي تسمى بالخنصر، أصغر ما في الإنسان، إذا ضربت أو تألمت هل تنام العينان وهل يهدى الجسد؟ كل الجسد ساهر مستيقظ طوال الليل متعب كله بسبب هذه الأصبع. وهكذا العين إذا اشتكت، وهكذا الرجل، كل الجسد يتألم. نحن يجب أن نكون هكذا. وأحسن ميزان لهذا كيف تعرف أنت تحب إخوانك أما تحبهم، نريد ميزان، أحسن ميزان في قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب أن يأتي وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. إذا وزننا أنفسنا بهذا الميزان حاسبنا أنفسنا. الآن أنا أفكر أغتاب أخي المسلم، قبل أن أغتاب أقول: لو يغتابني أحد من المسلمين بهذا الغيبة هل أتألم؟ فإن كنت تتألم اترك، لا تغتاب، لأن هذا ما تحبه يكون لك. النصيحة بين الناس تحبها؟ لا تحبها، ما أحد يحبها. إذا لا تنصح أخاك بين الناس بمفرد. رفع الصوت فوق أخيك، تحب رفع الصوت فوقك؟ لا. وهكذا كل ما أردت أن تعامل الناس اعرض هذا على نفسك، فإن قبلته نفسك وكان عندك طيب قله في أخيك، وإن لم يكن عندك طيب فلا ترضاه للمسلمين. بهذا نكون بإذن الله عز وجل أخوة متراحمون. ونختتم الكلام بأن نقول: الله الله في أخوتنا وفي ذكر محاسن الأخوة فيما بيننا. ونرى كثيرا من أخواننا عكس الأمر، في وجهك يمدحك، انظر، وهذا ضرر، والله يا أخي أنت طيب وأنت كذا، وفي خلفك يقدح فيه، فجمع بين الضررين، جمع في مدحك في وجهك يخشى عليك الاغترار والرياء فهذا يضرك، وجمع بتشويه، وجمع كذلك في غيبتك بتشويه سمعتك، فصرت متضرر معه في الجهتين. ففي وجه أخيك قل ما يقربك إلى الله بحيث أنك لا تضره، وفي غيبته امدحه بما فيه وحسن صورته عند الناس بما فيه، لأن أخاك هو أخوك، وينفع الله عز وجل به، ويرفع الله عز وجل دعوته ودعوتك. والله إن الإنسان لا يفرح لما يسمع عن إخوانه في مكان كذا وكذا أن عندهم دعوة وعندهم خير. نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.